أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، من المعجزات التي أكرم بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معجزة حنين الجذع، فلقد حن الجذع لسيده ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا غرابة في هذا، لأنه ما من شيء في هذا الوجود إلا ويعلم أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من شيء في هذا الوجود إلا ويؤمن بنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما من موجود في هذا الوجود إلا ونالته رحمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكأن هذه الموجودات من غير عالم الإنس والجن عرفت حقيقة هذه الرحمة فتأثرت وعشقت الراحم وهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الجذع من جملة من حن إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن ربنا جل وعلا ما أطلعنا على جميع المخلوقات التي تحن لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أطلعنا على هذه المعجزة. روى الدارمي عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا خطب قام فأطال القيام، فكان يشق عليه قيامه، فأتي بجذع نخلة فحفر له، وأقيم إلى جنبه قائما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا خطب فطال القيام عليه استند إليه فاتكأ عليه. صار يعتمد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكئ على هذا الجذع، فبصر به رجل كان ورد المدينة، ليس من أهل المدينة، جاء وشاف النبي عليه الصلاة والسلام فرآه قائما إلى جنب ذلك الجذع، فقال لمن يليه، لمن هو بجواره، فقال لمن يليه من الناس: لو أعلم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحمدني في شيء يرفق به لصنعت له مجلسا يقوم عليه، فإن شاء جلس ما شاء وإن شاء قام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائتوني به، جيبوا لي هذا الرجل. فأتوه به، فأمر أو فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع له هذه المراقي الثلاث أو الأربع، المنبر، صنع له المنبر. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك راحة، فلما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وعمد إلى هذه التي صنعت له جزع الجذع، حزن، فحن كما تحن الناقة حين فارقه النبي صلى الله عليه وسلم. الجذع حن لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهل قلوبنا تحن لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الدارمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخطب إلى خشبة، فلما صنع المنبر فجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنت تلك الخشبة، يعني حنت حنين العشار، حتى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليها فسكنت. وفي رواية قال: حنت الخشبة حنين الناقة الخلوج. وفي رواية للإمام أحمد عن الطفيل بن أبي عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرب إلى جذع إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فصنع له ثلاث درجات اللاتي على المنبر التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يأتي المنبر مر عليه على الجذع، فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق، يعني كأنه كان على موعد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاوزه. هل يا ترى يبصر؟ هل يا ترى يحس؟ الله تبارك وتعالى أعلم. المهم عندما جاوزه الجذع خار الجذع حتى تصدع وانشق، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وكان إذا صلى إليه، فلما هدم المسجد وغير أخذ ذاك الجذع أبي بن كعب فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاتا. وفي رواية لابن ماجه والإمام أحمد والدارمي قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. لو ما احتضن سيدنا الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام الجذع لبقي حنين الجذع إلى يوم القيامة. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع في المسجد فيخطب الناس، فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجاتان ويقعد على الثالثة، فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى سكن هدأ الجذع، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. وفي رواية عن ابن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع حنين الجذع رجع إليه فوضع يده عليه وقال: اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت، يعني أرجعك إلى المكان الذي كنت فيه في الأرض، وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من ثمرتك ونخلك. ففعلت. عم بخيره سيدنا الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. هلا بيجوز واحد يقول لك يعني شو هالكلام، هاد كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انك عارفان مع مين، او ما انك عارفان شو تسمع كلام مين، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما من شيء إلا ويشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ما من شيء إلا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. شو هالكلام؟ هذا كلام الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فزعم، أي قال أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: نعم قد فعلت، نعم قد فعلت، يعني كرر النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة مرتين. فسأل أو فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعني شو يعني ما تقول يا رسول الله نعم قد فعلت؟ قال: اختار أن أغرسه في الجنة. سبحان الله، الجماد علم أن الدنيا فانية وأن الآخرة باقية، فآثر ما يبقى على ما يفنى، آثر ما يبقى على ما يفنى. ولكن الكثير من الخلق اللي يعني بيقولوا عنهم عقلاء على أساس في عقل وبشر، انطبق عليهم قول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الجذع اختار الآخرة عن الدنيا. لماذا؟ الدنيا فانية. كأن الجذع علم قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. وكأن الجذع علم قول الله عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، دار بقاء ودار فناء، فخير بين الدارين فاختار الجذع دار البقاء. ونحن العقلاء بكاؤنا على الفانية أم على الباقية؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، بكاؤنا على الفانية أم على الباقية؟ جل حديثنا عن الفانية أم عن الباقية؟ جل حرصنا على الفانية أم على الباقية؟ جل تنافسنا على الحياة الفانية أم على الباقية؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. أسأل الله أن يجعل همي وهمكم رضاه والآخرة، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.